الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوانا عند تسجيلاتنا نار التدير في الجزائر العاصمة أن تقدم لكم هذه المادة وهي ضمن سلسلة رحلة الشرق والغرب لفضيلة الشيخ أبي عبد الباري العيد الشريفي حفظه الله ونفع به الجميع. قامت تسجيلاتنا لتسجيلها والتأليف بينها والآن مع هذا المجلس.
الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فتفضلوا يا أخواننا أصحاب العباس، يعني إذا في أسئلة، وبعد الأسئلة ويتبين لي حاجة الإخوة للعباس وهم ما هم في حاجة إليه من نصح، يعني هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل، متأكد أنا سأظهر بعض الخيارات الموجودة من الإخوة من حسن تفاهم ومن حسن تعاون ومن حسن تطاوع إلى غير ذلك تبدو، ومن خلالها ننظر إلى النصيحة التي أرجو من الله أن يوفقني أن أهديها لنفسي أولا لأنها آمن معني والمتكلم، ثم لأخواني على جميعا من تشاء. نعم.
أول سؤال نبدأ به هذه الأجهزة المباركة الله، ونود من حضرتكم أن تبين لنا نهج القواعد والأصول التي انبنى عليها المنهج السلفي في الدعوة وفي ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد ولا يتعلق بالدين كله كما تفكر. نود من حضرتكم أن تبين لنا هذا المنهج الذي بعث الله عز وجل رسوله به وسنده على ذلك الصحابة الميامين. فهذا هو السؤال الأول، وبالتأكيد هناك أسئلة إن شاء الله فيما بعد.
الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وأوحى إلى نبيه ما أوحى من كتاب وحكمة، أو من كتاب وسنة، ونزلت اليوم في قاعدة مع شاب يحمل الفكر التفسيري، فمن خلال طريقة كلامه يعني ترى دوما قيمة المنهج من الناحية العملية لا من الناحية ماذا قولية، هذه مكانة المنهج. لا يظهر المنهج بصفائه إلا حين العمل والتطبيق. فقال لي أنزل الله كتابه باللغة العربية، متى وصل الكتاب إلى الناس قامت الحجة عليه، مستدلا بقوله عليه وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فبمجرد سماع كلام الله قامت عليه ماذا؟ الحجة. قلت له جزاك الله خير. إذن الآن نكتفي بالخطاب، ثم نترك المجال للناس أن يفهموا هذا الكتاب كل على شاف نكتب. انظر الآن، في البداية قال كتاب السنة رقم 3000، لكن لما جاء من الناحية التطبيقية وإعمال المنهج بهذه الجزئية خرج مثل إخوانه الخوان عن هذا المنهج، وقد تقام الحجة فقط بوصول الكتاب إلى الإنذار إذا كان عربي. فهم أم لم يفهم؟ أسأل أم لم يفهم؟ لا نجاب بذلك. إذن لا يختلف اثنان في تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، ما يختلف اثنين، ولا احد من الناس ينكر كتاب الله وسنة رسوله، لأن ما أنكر الكتاب أنكر السنة ما معنى هذا؟ كفر. لكن ما نحن في حاجة إليه هو المنهج، ونقصد بالمنهج كيفية التعامل من ناحية الفهم للكتاب، من ناحية الفهم للسنة، من ناحية تطبيق الأحكام في الكتاب، من ناحية تطبيق الأحكام في السنة التي في السنة. يعني ما الذي يساعدنا على حسن فهم الكتاب وعلى حسن فهم السنة وعلى حسن العمل بالكتاب وحسن العمل بالسنة؟ إذن نركز ونقول هو المنهج، هو المنهج الذي يفهم الكتاب والسنة. فإذا غاب المنهج ضاع فهم الكتاب وضاع فهم السنة. فكل جزئية من جزئيات الشرع سبحان الله، يعني أول انحراف منهجي وقع على أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من ناحية الكتاب ومن ناحية العمل، أو نقول أحسن شيء أول ما بدأ يعني يظهر حسن سوء التعامل بالكتاب والسنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من بداية ناقصين وقبل واضح. فعلى عهد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم انزل الله ايات من القران، انزل ايات من القران، الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فهموها فهما لغويا، من خلال هذا الفهم اللغوي وقع ماذا؟ خطأ. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة أصحاب لغة عربية، بلاغة، فصاحة، أصول، ما غير ذلك، فهموا أن النكرة في سياق النفس يفيد ماذا؟ العموم. فجاءوا للرسول وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، واضح، وأينا لم يظلم نفسه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مبين أنا في كثير من الآيات ولو يكون الإنسان من أفصح الناس وأبلغ الناس لا يحسن ماله فهمها، لأنه لا يصل إلى درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في حسن فهمه، فماذا؟ قال ليس الظلم الذي فعلوه، إنما الظلم ما قال في العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واضح. هنا في إشارة علمية بعض طلبة يعني في مستوى درس وكنتونية ينقل عنه كذلك الشهادة عن أثنين، قضية بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما دخلت عليه في تأويل ماله ماذا؟ واضح؟ يعني إن الله لا يغفر شركا مطلقا، وأدخل حتى الشرك الأصغر في ذلك. لكن إذا نظرنا إلى هذا الموقف إن الشرك لا ظلم عظيم، تبين أن المقصود به ماذا؟ الشرك الأكبر من الشرك الأصغر. واضح؟ منفصلا هناك تبين المقصود من الآية الثانية والمقصود هو الشرك الأصغر. هذه إشارة فقط بسيطة علمية لطلبة العلم يعني. وقال هنا عموم الشرك، لما نكر في سياق النص أفادت عموم الشرك، لكن عندما قال وأينا لم يظلم نفسه، ما هو من ظلم الإنسان لنفسه أن يشرك الشرك الأصغر؟ لا، قال ليس الظلم الذي تعنون، واضح؟ وإنما ما قاله العبد الصالح: لا تشرك بالله، فالشرك الأكبر. هذا إشارة فقط. نبقى الآن في الطرف الثاني. قال الصحابة: هنا جاء النبي ليبين، لأن المولى عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبينه. يعني لو كان يكون إنسان أبلغ الناس لا يستعني ذلك. نقطة أخرى تجدح لتأكد الإخوة: ترابط الكتاب السنة في سهل، ولا بد للكتاب من سنة بإذن سهل. لما أنزل تعالى قوله اتخذ النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اعترض نصراني أسلم عدي، قال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا من دون الله؟ لأن مفهوم الرب عند العرب كان له معنى ضيق، فجاء الشرع وأعطى للرب مفهوم ماذا؟ أوسع. قالوا: ما اتخذناهم أربابا من دون الله، ما نسبنا لهم الخلق والإيجاد والرازقية وغير ذلك، ما نسبنا لهم معنى. فقال عليه الصلاة والسلام مزينا هذا اسم الطاعة، قال: ألم يسل لكم الحرام؟ ألم يحرم لكم الحلال؟ قال: ماذا؟ قال: بلى حصل. قال: فجاءكم اتخاذ لهم أربابا من دون الله. يعني بين أن ربية الآن أصبح عندها كهن زيادة، يعني داخل في المنار التشريع والتحليل والتحريم داخل في المسلمة الربية، لكن كان عند العرب هذا الكهن ماذا؟ ضيق. إذن لا بد من هذا، هذا التعامل من الرسول مع الصحابة في الوصول إلى اسم تام مقصد الشارع، يعني اسم تام ما يريده الله منا من هذه الآية. عاش عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرضاهم مع كما قلت من ذلك آخر، يعني هذا المحوى قلنا ما هي نحوية ماله من نحوية الفهم، يعني حتى ندركه واسم الفهم. عالج الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كيف يحسنون فهم كتاب الله. الآن نرجع فنقول علاج ثاني عالجه الرسول مع الصحابة: حسن التعامل والعمل بماذا؟ من كتاب السنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ماذا؟ شديد الحرص في العبادة والتقرب من الله عز وجل. شديد الحرص في العبادة من خلال تعلمه طبعا هذا العز الزيادة لعله من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبها. دفعهم ذلك الى البحث عن حياه الرسول، فذهبوا سالوا عن حياه الرسول الخاصه يعني في البيت، فاخبروا بها، قالوا: الرسول غفر الله له ما تقدم من ذلك وما تاخر. اذا فنظروا لاعماله انها ماله قليله، قال هو مغفور له، لو الحق ماذا ان يقلل. هذا يعود دوما الى تربية الذي للصحابة من خلال تطبيق النصوص عمليا. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنه مرضان كل واحد على حدة يريد الزيادة في التقرب الى الله، قال احدا انا اصوم، قال الثاني انا اصوم الدهر، اقوم الليلة لا اتزوج النساء، قال لا اكل لحم. وعبد الله بن عمرو العاص خروج يعني قصته حبيبه جدا يعني هو بتاع البخاري وفي غيره، زوجه ابوه امرأة شابة من قريش، فكان لا يعرف نوما بالليل والنهار الشغل، فيأتي الوالد يستخفي عن حال زوجه، فدخل عليها: كيف حالك؟ أني هذا شوف اسم الفهم هذا بالنسبة للآباء مع الأبناء مع زوجة الابن، يعني لأننا أكثر معاملتنا الآن معاملتنا غير مرتبطة بالشرع. هل فيه أب الآن ابن تزوج يذهب يسأل زوجة ابنه يقولها: كيف حالك مع زوجتي؟ ولا واحد لأنها راها عيب وبيغمش وغير هذا، لكن يعلمنا الشرع الآن كيفية التعامل، هذا من هدي السلف. قال السعود: إن ابنك عبد الله لم يعرف لنا فراشه، يعني الرجل قائم على العبادة والطاعة، ثم رافقه تبخي وغفي وحطي، يعني من أين أتى هذا لعبد الله؟ الزيادة في التقرب إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذن تقول واحد من هؤلاء الصحابة أراد ماذا؟ زيادة في التقرب والعمل للزهد. فلما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر خطيبا، قال: ماذا لأقوام يقولون كذا وكذا؟ ثم قال: أقوم وأنام وأكل وأصوم وأتزوج النساء ومن رغب عن حليفي، يعني من حيث التعامل العبادي التطبيقي بينا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن قضية تعود دوما إلى الشرع. هذا ما تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من منهج عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة الفهم ومن جهة ماذا؟ تطبيق العمل، يعني أعطى لهم ضوابط من هذه الناحية. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عايشوا التابعين، فبدأت تجد معالم الاكتفاء بالكتاب والسنة بدون عودة لمن؟ للصحابة، وحسن فهم الصحابة. قالت الخوارج لما حكم الصحابة بعضهم البعض، قال: يقول المولى عز وجل: إن الحكم إلا لله. هذا سوء الفهم، مسكوا الآية لوحدها وفهموها على ماذا؟ مرادهم هم، ولم يراجعوا الصحابة في حسن الفهم، مع أن العلماء كانوا بين أظهرهم هم الصحابة رضي الله عنهم. أدوا إلا أن يفهموا الكتاب مثل ما يريدون، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة وبال على الإسلام والمسلمين وعلى الصحابة. يعني أولئك الجماعة لما أراد نفع مسلم يردون ماذا فعلوا؟ أفسدوا في الأرض. فإن دار له ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي تربى بين أحضان ماله النبي صلى الله عليه وسلم وأوتي من حسن الفهم والإدراك للكتاب والسنة، فبين لهم كيفية حسن الفهم للكتاب والسنة، قال لهم إياكم ثم إياكم، يعني عمليا لا قوليا، أن تأخذ النص واحد لوحده من الكتاب وتقيم عليه ماذا؟ الأحكام. لا بد من مراجعة النصوص الأخرى، ولا بد من مراجعة النصوص الأخرى. أول من تراجع تراجع الصحابة بهم أدرى بذلك. فقال لهم ماذا تقولون في قوله تعالى فبعثوا حقا من آله وحقا من آله إن يريد إصلاحا يوفق الله بين من في جزاء صيد ماذا قال يحكم به ذو عدل منكم. بيّن الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا أو الصحابة بن عباس في هذا كيف يجمع بين الآيات، وأن المقصود في هذا التحاكم ليس ما فعله الصحابة من تحاكم جائز في الأمور ماذا العادية لمنه، يعني في الترجع ماذا الحقوق، هذا من ناحية الفهم. كذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بعض التابعين على زمانه جاءوا فقال له أناس عندنا يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يعني من حيث الارتباط بالكتاب عندهم ارتباط، لكن من حيث حسن الفهم ماذا تخلوا عن الرجوع الى فهم الصحابة. ايش حصل بعد هذا؟ قال عبد الله الامر اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء منهم، يعني بينا سوء فهم من ذلك لنقصد السارة من الآن. لما قالوا أن الأمر ماذا أنف لا قضاء ولا قضاء، وإنما الإنسان هو الذي يفعل أفعاله ويخلق أفعاله من حيث النحية التطبيقية في الشام، في الشام ذهب أبو موسى الأشعري لزيارة أخيه من عبد الله بن في المسجد جماعات جماعات يذكرون ماذا الله صلى ثم انصرف. فلما وصل عند ابي عبد الرحمن قال رأيت شيئا ماذا انكرته، لكن من حيث الانكار انكرته، لكن ما رأيت الا خيرا، من حيث الذكر خير، لكن من حيث الهيئة وإيقاع الذكر ها النوع العملية قال ماذا؟ قال أنكرت. قال وماذا؟ قتل القصة. فقال هلا أنكرت عليه، يعني ماذا لم تنكر عليه أنت؟ إذن هذا المقصود الآن من المنهج السلفي هو حسن الإدراك والفهم للكتاب والسنة. لازم هذا المنهج، يعني في كل جزئية من جزئيات الشرع يدخل هذا المنهج لحسن الفهم ولحسن إعمال النفس. إذن فالمنهج الثلاثي قائم على هذا الأصل، الكتاب والسنة لا بد من فهمهما مثل ما فهمهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففي كل زمان وفي كل موطن المكان إذا لم يعمل الناس هذا العمل يفسدون عليهم أمر دينهم. نضرب مثال والإخوة يعيشون هذا المثال. هذا وكل ما العجل وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون. هذه كلمة إلا ليعبدوني في هذا العصر الذي نعيش فيه نحن اليوم لها مدلول خاص فهمه الناس بدون رجوع إلى من؟ إلى فهم السلام. قال إلا ليعبدوني، المقصود ليعبدوني شهادة، صلاة، صيام، زكاة، حتى الحج، هذه العبادة. واضح على السواب. قال إلا ليعبدون، المقصود بالعبادة هنا عندهم مثلا هي هذه الأعمال فقط. ولهذا تجد الإنسان من خيرة الناس في السماء يحج كل سنة، يعني كذا عند العبادة هذا فقط، أما المعاملات الأخرى لا يلتفت فيها، وكأن الشرع لن يدخل في حياته. هذا نشوف الآن سوء الفهم بمعنى العبادة عند الناس الآن، لأن أخذ الآية يفهموها مثل ماذا؟ مثل ما هم فهموها. ترتب على هذا تعامل شرعي وإفساد ديني للمجتمع. يعني انظر الآن هذا الإنزام المنهج كان الواجب على هؤلاء الناس قبل أن يفهموا هذه العبادة مثل ما يرجل يرجع فيها يرغم إليهم من السلم وإلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى أرضاهم. لما نرجع الآن فتدركوا يعني كان يتمنى يدخل في كل حياة الإنسان. لما نرجع الآن إلى الشرع ونريد أن نحدد معنى العبادة وماذا يريد المولى عز وجل إلا ليعبدوني، هذه الآية نجد أحسن من شرح هذه العبادة وقربها للناس هو الشيخ ابن تيمية. إيش يقول؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني انظر الآن كيف سوء الفهم يؤثر على الإنسان في حياته العملية، يعني سوء الفهم كيف يؤثر على الإنسان في حياته العملية. فالآن يغتاب، يأكل أموال الناس، يزرق، يتعامل المحرمات كلها لا يراها مال من الدين، يحب من يريد ويحب ما يريد، يعني كأن الشرع ليس له دخل. فإذا لابد الجيل الأول جيل الصحابة فهموا أن العبادة تشمل جميع مناحي حياة الإنسان، ما تركت مجالا من حياته اليومية إلا ودخلها. لهذا قال أو نقل الإمام الشافعي في رسالته قال أجمع أهل العلم في العباد أجمع أهل العلم أنه لا يحل للإنسان أن يقول قولا أو أن يعمل عملا حتى يعلم ماذا حكم الله في عدل ذا. هذا ذكر نحية من العبادات
من عدل ذكر بالسلام.